بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ذكر العلم والفتيا في المسجد. قال: حدثني قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث بن سعد قال: حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عمر أن رجلا قام في المسجد فقال: يا رسول الله، من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. وقال ابن عمر: ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. وكان ابن عمر يقول: لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول البخاري في الباب 52 من كتاب العلم: باب ذكر العلم والفتيا في المسجد. قد يقول قائل: هذا هو أصل انتشار العلم وأصل نشر العلم الذي هو المسجد، ففيه ذكر الله وفيه اجتماع الناس لاستماع خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومواعظه وأحكامه، وفيه ملتقاهم إذا نادى الصلاة جامعة، ويجتمعون فيه 5 مرات في اليوم، وبيوت النبي صلى الله عليه وسلم حول مسجده، فأكثر ما يلقونه في المسجد، فيسألونه ويستفتونه. فما وجه قوله: باب ذكر العلم والفتيا في المسجد؟ قال الحافظ رحمه الله: أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من توقف فيه، أي في العلم أو الفتيا، لما يقع في المباحثة من رفع الأصوات، فنبه على الجواز، أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من توقف فيه، أي في ذكر العلم وإلقائه في المساجد. لماذا توقف في ذلك بعضهم؟ لما يقع في المباحثة من رفع الأصوات، أي في المباحثة العلمية من رفع الأصوات، أي والمساجد ينبغي أن لا ترفع فيها الأصوات. قال: فنبه على الجواز، أي على جواز إلقاء العلم. وكذلك أيضا من أنواع رفع الصوت المحتاج إليه في المسجد رفع صوت المعلم أو الخطيب أو الواعظ إذا كان من حوله لا يسمعون صوته إلا برفع الصوت، أو إذا كان في الخطب التي شأنها رفع الصوت، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع صوته يشتد غضبه ويعلو صوته في الخطب، كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. والمسجد هو دار العلم الذي جعل الله عز وجل فيها التي جعل الله عز وجل فيها البركة. المسجد هو البيت العظيم الذي ينتشر منه العلم والخير، والناس لم يزالوا إلى زمن قريب يتلقون العلم في المساجد ولا يعرفون غيرها. لا يعرفون غيرها في القرون الأول، وبعد القرون المفضلة ودخول دولة المماليك والتباهي بالمدارس، كانت أيضا تلك المدارس تكون في أكثرها في الجوامع أو في المساجد، مدرسة الجوزية، مدرسة الظاهرية كانت تكون أيضا في المساجد أو بجوارها مرتبطة بها إلى زمن قريب. ظهرت المدارس وانصرف الناس لأخذ العلم منها، فحصل الضعف في التلقي، واختلط الحابل بالنابل، وتأسف كثير من أهل العلم على انتقال الناس من المساجد إلى المدارس. السبب في ذلك أن المدارس، أن المساجد فيها طريقة السلف في تلقي العلوم الشرعية، وفيها بركة وطمأنينة وسكينة وهدوء، وهي فيها محافظة على الصلوات في الجماعات، وفيها تعلق القلب بالمسجد، وفيها أن من دخل يستفتح جلوسه بصلاة ركعتين ويكون على طهارة غالبا، وفيها أن الذي يدخل المسجد يدخله وهو مستشعر لعظمة هذا المكان الذي هو فيه، فيقبل ويكون أقرب إلى الإخلاص وإلى الهمة وإرادة وجه الله سبحانه وتعالى. وهذه المعاني كلها لا توجد في المدارس إلا ما رحم ربك عز وجل. فالمدارس إذا دخلها الداخل قل من يدخل ويقول بسم الله، وإذا دخل المدرس الفصل أول ما يبدأ قبل أن يصل إلى الصف تتلقاه أصوات المشاغبين من الطلاب والمتضاربين والمتشاجرين، ويدخل يأخذ معهم 5 إلى 10 دقائق في تهدئتهم، وبعضهم قد اعتاد أن لا يهدأ حتى يسمع ما يكره من مدرسه من سب وشتم، أو طرد من الحصة أو استدعاء الوكيل أو المدير، وبعضهم يضارب المدرسين والمدراء والوكلاء، وتتكون العصابات، ويدرس المدرس والذي يلعب يلعب، وهذا شيء معروف ملموس عند الناس إلا القليل. وعلى كل حال، المقصود لفت الانتباه إلى بركة أخذ العلوم الشرعية في المساجد، هذا كله حين جاءت المدارس بدون اختلاط، أما مع الاختلاط فزاد الأمر شدة وبلاء، ازداد الأمر شدة وبلاء، وحصل من الفتن ما الله به عليم. باب ذكر العلم والفتيا في المسجد. قال: حدثني قتيبة بن سعيد، قيل اسمه يحيى، وقتيبة لقب، كنيته أبو رجاء البغلاني البلخي، وبغلان قرية في بلخ. قال: حدثنا الليث بن سعد وهو أبو الحارث الفهمي، قال الذهبي رحمه الله: الليث بن سعد ابن عبد الرحمن الإمام الحافظ شيخ الإسلام وعالم الديار المصرية، أبو الحارث الفهمي، أصله من أصبهان، أصول بيته، أصول بيت الليث بن سعد، وولد بمصر، سنة 94، في قرية من أسفل أعمال مصر، أسفل أعمال مصر أي إلى جهة الجنوب من مصر، تسمى قرقشنده. ثم ذكر شيوخه وتلاميذه، وقال في شيوخه: حتى إنه يروي عن تلامذته، وحتى إنه روى عن نافع ثم روى حديثا بينه وبين نافع فيه أربعة أنفس، وكذلك فعل في شيخه ابن شهاب، روى غير حديث بينه وبينه فيه ثلاثة رجال، أي قد ينزل يكون قد أخذ عن شيخه فينزل ويأخذ عن تلاميذ ذلك الشيخ إلى أن يصل إليه، وروى عنه جماعة ذكرهم. قال الحافظ الذهبي رحمه الله: وهو يذكر بعض الأحاديث التي رواها، ذكر حديثا من طريقه عن عقيل عن ابن شهاب أن أبا إدريس عائذ الله الخولاني أخبره أن يزيد بن عميرة وكان من أصحاب معاذ قال: كان معاذ لا يجلس مجلسا إلا قال حين يجلس: الله حكم قسط تبارك اسمه، هلك المرتابون، الله حكم قسط تبارك اسمه، هلك المرتابون. كان الليث رحمه الله فقيها مصر ومحدثها ومحتشمها ورئيسها أي المقدم فيها، ومن يفتخر بوجوده الإقليم، بحيث إن متولي مصر وقاضيها وناظرها من تحت أوامره، ويرجعون إلى رأيه ومشورته. ولقد أراده المنصور على أن ينوب له على الإقليم فاستعفى من ذلك، طلب العفو: عفوني يا أمير المؤمنين. قال ليث: بلغت 80 وما نازعت صاحب هوى قط. كان معرضا عن مجادلة أهل الأهواء، لأن مجادلتهم قل أن تفيد. قال الذهبي معلقا: قلت: كانت الأهواء والبدع خاملة في زمن الليث ومالك والأوزاعي، والسنن ظاهرة عزيزة. فأما في زمن أحمد بن حنبل وإسحاق وأبي عبيد فظهرت البدعة، وامتحن أئمة الأثر، ورفع أهل الأهواء رؤوسهم بدخول الدولة معهم. فتنة هذه على الناس إذا دخلت الدولة مع أهل الأهواء. فاحتاج العلماء إلى مجادلتهم بالكتاب والسنة، ثم كثر ذلك، واحتج عليهم العلماء أيضا بالمعقول، فطال الجدال واشتد النزاع وتولدت الشبه، نسأل الله العافية. أهل الأهواء حين كانوا خاملين في زمن الأئمة الكبار من كبار أتباع التابعين، كانت السنن ظاهرة عزيزة، ثم رفعوا رؤوسهم ودخلت الدولة معهم، فجادلهم العلماء بالكتاب والسنة، ثم احتاجوا إلى أن يضيفوا إلى ذلك حين كثر الأمر أن يحاجوهم بالمعقول، فاشتد النزاع. ومن مقالاته قال: كتبت من علم ابن شهاب علما كثيرا، وطلبت ركوب البريد إليه إلى الرصافة، فخفت ألا يكون ذلك لله فتركته. ودخلت على نافع فسألني فقلت: أنا مصري. قال: ممن؟ قلت: من قيس. قال: ابن كم؟ قلت: ابن عشرين سنة. نافع أخذ عن نافع ابن عمر وهو شيخه في حديث البخاري، وهو 20 سنة. قال: أما لحيتك فلحية 40. كانت معه لحية كثة. الذي ما معه لحية ما يعرف هو ابن 20 أو ابن 40، ربما من كثرة ما دلك وجهه بالمكينة والموس الذي يراه يظن أنه ابن 60 سنة وهو في الثلاثينات، لكنه قد بخش وجهه وذهب أذهب نضرة وجهه بحراقة لحيته وبارتكاب هذه المعصية. قال: خرجت مع الليث إلى العراق سنة 61 و100. قال لي الليث: سل عن منزل هشيم الواسطي، هذا أبو صالح كاتب الليث، فقل له: أخوك ليث المصري يقرئك السلام ويسألك أن تبعث إليه شيئا من كتبك. فلقيته هشيما فدفع إلي شيئا فكتبنا منه وسمعتها من مع الليث. يعني رحل إلى العراق. الليث ابن سعد قال: يا حبل بكير، ما رأيت أحدا أكمل من الليث. وقال: كان الليث فقيه البدن عربي اللسان، يحسن القرآن والنحو ويحفظ الحديث والشعر، حسن المذاكرة، فما زال يذكر خصالا جميلة ويعقد بيده حتى عقد 10، لم أرى مثله. يقول: كان الليث فقيه اللسان عقد 1، ففقيه البدن عربي اللسان، يحسن القرآن والنحو ويحفظ الحديث والشعر، حسن المذاكرة، فما زال يعقد بيده حتى عقد 10. وقد أملينا عليكم الأبيات التي فيها حين وشي من ليث بن سعد إلى الوالي: لعبد الله عبد الله عندي نصائح حكتها في السر وحدي، أمير المؤمنين تلاف مصرا فإن أميرها ليث بن سعد. قال أبو المسعد، أبو المسعد كتب بهذه الأبيات إلى المنصور. كتب بهذه الأبيات إلى المنصور، والسبب في هذه الأبيات أن أمراء مصر كانوا لا يقطعون أمرا إلا بمشورة الليث، فكتب أبو المسعد هاتين البيتين للخليفة المنصور يقول له: إن مصر أميرها ليث بن سعد وليس أنت. لعبد الله عبد الله عندي نصائح حكتها في السر وحدي، حكتها أي صغتها وجهزتها ونظمتها في السر وحدي. أمير المؤمنين أي يا أمير المؤمنين، تلاف مصرا أي أدرك مصرا، فإن أميرها ليث بن سعد. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا قال حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا نافع مولى عبد الله ابن عمر ابن الخطاب عن عبد الله بن عمر. ونافع مولى عبد الله بن عمر ثابت في مولاه عبد الله. عن عبد الله بن عمر أن رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله من أين نهل؟ من أين تأمرنا أن نهل؟ قام في المسجد. هذا الشاهد ما هو الشاهد؟ أن رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتاه فقال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، أي يهلون بالحج والعمرة، فيقولون لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا، من ذي الحليفة. هذا مكان، هذه تسمى المواقيت المكانية، أي المكان الذي يهل منه الحجاج، الأماكن على هذا الترتيب، أربعة مواقيت مشهورة: ميقات أهل المدينة ومن كان طريقه من طريق أهل المدينة، وميقات أهل الشام، وميقات أهل نجد، وميقات أهل اليمن. هذه أربعة مواقيت. قال يهل أهل المدينة، أي ومن كان من سمتهم ومر بهم وأتى عليهم من ذي الحليفة، وهو مكان قريب من المدينة، وصار اليوم شبه متصل بالمدينة للبنايات المتصلة التي اتصلت حتى صارت البيوت متواصلة بين المدينة وذي الحليفة. يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويسمى أبيار علي، وهو قريب من المدينة جدا، في أطراف المدينة، ربما 10 كيلوات تفصله من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أبعد المواقيت عن مكة، أبعد المواقيت عن مكة ميقات ذي الحليفة. من المدينة إلى مكة 4 ساعات، 4 ساعات في خط ممتد مفصول، الذاهب على حدة والراجع على حدة، خط عريض تمشي فيه المركبة على سرعة 140 كيلومتر في الساعة على المتوسط، فتصل من المدينة إلى مكة في حدود 4 ساعات، تنقص قليلا. المسافة 400 كيلومتر وأزيد قليلا، فهو أبعد المواقيت. ويهل أهل الشام من الجحفة، والجحفة صارت مهجورة، المكان الذي هو الجحفة، وبجوارها قرية تسمى رابغ، يهل الناس منها بدل الجحفة، وهي بجوارها. هذا ميقات أهل الشام، ومن جاء من طريقهم من أهل مصر الذين يأتون برا من جهة شمال مكة يمرون على ميقات أهل الشام. ويهل أهل نجد من قرن، وقرن هي قرن المنازل أيضا، قريبة هذه الآن، قرن المنازل والجحفة ويلملم بينها وبين مكة ما بين ساعة ساعة ونصف ساعتين إلا قليلا. أما ذو الحليفة 4 ساعات بالسيارة السريعة. وقرن المنازل اليوم يسمى السيل، السيل الكبير. يهل أهل نجد من قرن. وقال ابن عمر ويزعمون، أي بلغني عنهم، مقصود بذلك بعض من أخبره من الصحابة أو من كبار التابعين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل المدينة أهل اليمن من يلملم. هذا محمول على يعني أنه ماذا، مرسل صحابي وهو مقبول. يزعمون أن رسول الله، وقد جاء إثبات ذلك في غير حديث عبد الله بن عمر، إثبات أن يلملم ميقات أهل اليمن في حديث ابن عباس وغيره. فقوله ويزعمون أي بلغني عن بعض الصحابة أنهم يذكرون ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أخبره بعض التابعين عن بعض الصحابة. وكان ابن عمر يقول لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما لم ينتبه لها هذه الفائدة. وكم من شخص تذهب عليه فوائد يحفظها غيره. ويهل أهل اليمن من يلملم على طريق القادم من اليمن جنوب مكة، ميقات يلملم يسمى السعدية اليوم المكان الذي فيه الميقات. وهذه المواقيت ما من مكان أو ميقات منها إلا وفيه مسجد واسع وأماكن كثيرة للاغتسال والوضوء والاستعداد للإهلال، ومواقف السيارات معدة بكثرة لأجل كثرة من يفد عليها من الحجاج والمعتمرين، فهيئت لهم ذلك، تلك الأماكن تهيئة جميلة، وتهيئة كذلك أيضا تهيئة رائعة. قال الحافظ رحمه الله قوله أن رجلا قام في المسجد، قال لم أقف على اسم هذا الرجل، مبهم. والمراد بالمسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ويستفاد منه أن السؤال عن مواقيت الحج كان قبل السفر من المدينة، السؤال عن مواقيت الحج كان قبل السفر من المدينة. وفي هذا السؤال قال النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء آخر فسأله ما يلبس المحرم من الثياب، سيأتي أيضا في الباب الذي بعده وسنذكر الفوائد هناك إن شاء الله. قال وقول ابن عمر، قال وقرن بإسكان الراء، وغلط من فتحها الذي قال قرن، لأن قرن في بلاد مراد في بلاد مأرب، أما قرن هو قرن المنازل. قال وقول ابن عمر ويزعمون يفسر بمن روى الحديث تاما كابن عباس وغيره، وفيه دليل على إطلاق الزعم على القول المحقق، لأن ابن عمر سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لم يفهمه لقوله لم أفقه هذه، أي الجملة الأخيرة، أي الجملة الأخيرة، فصار يرويها عن غيره، وهو دال على شدة تحريه وورعه، وسيأتي الكلام على فوائده في الحج إن شاء الله تعالى، لأنه يناسب أن يطرح الكلام وتحدث عنه في ذاك المكان ذاك الموضع. باب ذكر العلم والفتية في المسجد. الشاهد من أن رجلا قام في المسجد فقال من أين تأمرنا أن نهل، معناه أنهم يأتمرون بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لا يجاوزون ذلك ويسألونه عما أشكل. فكذلك يجب على كل عبد جهل شيئا من شرع الله سبحانه وتعالى فيما يحتاج إليه وفيما يجب عليه أن يسأل عنه، فيكون لسان حاله كأنه يقول من أين تأمرنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن نفعل كذا، من أين أو ما أمر رب العالمين وما أمر رسوله في مسألة كذا. يسأل، لأن بعض الناس يكون أبعد الناس عن السؤال، فإذا وقع في الخطأ رجع يسأل. سل قبل أن تخطئ وقبل أن تدخل في الشيء. وهكذا أيضا بعض الناس إذا أراد أمرا من أمور الدنيا سأل أهل الخبرة فيها، وفي مسائل الدين لا يبالي ولا يسأل، إما أن يفتي من رأسه أو أن يسأل من لا علم له أو لا يسأل أصلا. أذن يا محمد، بارك الله فيك.